لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحج في القرآن الكريم. يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ التفسير المشارك بجامعة الملك سعود. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك دكتور محمد، وحياكم الله وحيا الله المستمعين.
كما عودناكم أيها الإخوة في بداية الحلقة نستمع إلى الآيات التي سنتناولها بالتفسير، فإلى الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
كما استمعنا فضيلة الدكتور هذه الآيات من سورة الحج، يقول ربنا فيها: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. لعلنا نتناول بداية هذه الآية بشيء من البيان.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فقبل أن نبتدأ بهذه الآية يحسن أن نربط الآية بما قبلها. يبتدأ تقريبا المقطع من قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم.
نعم.
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. إلى أن قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال: وهدوا إلى الطيب من قول، هذا كله في أصحاب الجنة، ثم ثنى بقوله إن الذين كفروا، كما هي عادة القرآن في ذكر الأقوام ومقابلهم. من ما يلاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لما استأنف بذكر الذين كفروا قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني وصفهم بوصفين، يعني عطف عليهم وصفان. الوصف الأول كونهم يصدون عن سبيل الله، أي يصدون عن الإسلام، وهذا الخطاب في كفار قريش لما منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في أسباب النزول، منعوه من العمرة في الحديبية. قال بعد ذلك والمسجد الحرام، إشارة إلى ما حصل من منع منهم. الذي جعلناه، أي هذا المسجد الحرام الذي جعلناه سواء، يعني مستويا فيه، العاكف فيه أي من كان مقيما، والباد يعني الذي يأتي إليه. ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إشارة إلى ما وقع من الكفار في رد المؤمنين، وكذلك إلى كل من يقع منه إلحاد في هذا البيت، والمراد بالإلحاد هو الميل. ولهذا العلماء رتبوا على أن المعصية في الحرم أكبر وأعظم جرما من المعصية خارج الحرم. الحرم
يعني فضيلة الشيخ قول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد، الإلحاد أفهم من كلام فضيلتكم أن الإلحاد هو الميل.
أي نعم،
كل ميل عن الحق،
نعم،
وزرار عنه، فإنه داخل في معنى هذه الآية، وأعظمه وأشده وأشنعه ما فعله المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين منعوهم من دخول،
نعم،
البيت لأداء العمرة.
نعم، ولا شك أن هذا نوع من الإلحاد في البيت، ولهذا لا يجوز رد أحد،
نعم،
عن هذا البيت كما فعل الكفار.
نعم. نعم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ما معنى ومن يرد؟ يعني هل كل إرادة مجرد إرادة أم يلزم أن يكون معها شيء من العمل، أم الحرم له خصوصية؟
كما ذكرت لك بعض السلف مثل مسعود وغيرهم رتبوا على الإرادة، لأن بعض السلف ذهب إلى أبعد من هذا،
نعم،
لأنه لو كان إنسان خارج الحرم،
نعم،
وهم بفعل معصية في الحرم إذا قدم إليه فإنها تقع، يعني تحسب عليه. ولا شك أن هذا من باب تعظيم حرم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا شك أن الأغلب يعني في مثل هذه الخطابات أنها الإرادة التي تدل على عزم وإصرار في أنه يريد أن يفعل. فإذا كان أراد بعزم وإصرار سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم فإنه يلحقه هذا الوعيد.
يعني هذا مثل ما قال الإمام أحمد، الهم همان، هم خطرات وهم إصرار.
أي نعم.
فهذا هو المقصود الذي هو هم الإصرار.
هم الإصرار.
نعم، أن يكون الإنسان لا يحول بينه وبين الفعل إلا مجرد العجز،
نعم،
عنه.
نعم.
أما لو تمكن فإنه سيواقع.
أي نعم.
طيب فضيلة الشيخ، قال ربنا جل وعلا بعد ذلك نذقه من عذاب أليم، هذا اللفظ أليم دائما يتكرر في القرآن الكريم، فما معنى يعني كلمة أليم؟
نعم، يقول الضحاك كل أليم في القرآن فهو موجع.
الله أكبر.
وهذا الحقيقة لطيف جدا منه في التنبيه على أنه إذا جاء من لفظ أليم فإنه يدل على معنى الوجع، فكأنه نذقه من عذاب موجع له.
الله،
يعني والألم والوجع معنيان معروفان للناس.
نعم.
وإذا الإنسان يقول مثلا يوجعني كذا أو يؤلمني كذا بمعنى واحد.
نعم.
نعم.
قال الله بعد ذلك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ما المراد بهذا التبويء؟
نعم، لعلنا قبل ما ندخل في التبويء فيه قضية فيها لطف،
نعم،
وهي أن الواو الآن عطفت كما تلاحظ عاطفة،
نعم،
وبدأت بقصة إبراهيم عليه السلام بعد أن ذكرت قضية الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. لو نظرت الآن في قول الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أليس الصد عن المسجد الحرام نوع من الصد عن سبيل الله؟
نعم.
فالجواب نقول بلى.
نعم.
فلو تأملنا الآن كأن تخصيص الصد عن المسجد الحرام نوع من التقدمة لقصة هذا البيت وما فعل به إبراهيم عليه السلام، وأيضا قصة أو تقدمة لأعمال الحج، ولا شك أن العمرة تعتبر حجا أصغر، فكان أيضا نوع من إشارة إلى ما وقع من رد المسلمين الذين أرادوا الاعتمار، فكان الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الكفار: كيف تصدون هؤلاء عن المسجد الحرام وهذا البيت إنما قام على التوحيد، وهذا البيت قد فتح لجميع الطائفين منذ أن بدأ إبراهيم عليه السلام بالأذان كما سيأتي بعد قليل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، طب بوأنا المبوأ الذي هو المكان والمثابة، يعني كأنه المعنى العام جعلنا البيت مثابة لإبراهيم ولغيره من الناس. ولكن المبوأ هنا في معنى أدق، وهو أن المراد بوأنا معنى بينا وأظهرنا، يعني بينا وأظهرنا لإبراهيم مكان البيت ليكون هذا البيت فيما بعد مثابة للناس، يعني يتوبون إليه ويعودون إليه ويكون مكانا لهم يعودون إليه. لأن معنى التبويء هو التبويء أن يكون بوأ فلان من فلانا إذا جعل له مكانا يبوء إليه. وهنا الآن بوأنا لإبراهيم أي بينا له وأظهرنا له مكان البيت ليكون هذا البيت نعم مثابة للناس.
فهو بوأه مكان البيت ليبنيه ويقوم عليه ويكون بعد ذلك مثابة للناس حين يؤذن بالحج عليه السلام. طيب، يعني إن أذنت لي فضيلة الدكتور مساعد، يقول الله جل وعلا: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، يعني هذه الجملة مربوطة بالجملة التي قبلها كأنها معلقة بها.
جميل، نعم. لو تأملنا الآن، البيت الحقيقة يمثل معنى التوحيد.
الله أكبر.
وكأن المعنى بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني بينا له وأظهرناه له لكي يقيم على أسسه وقواعده هذا البناء المبني، وأمرناه بأن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني كان المعنى وأمرناه أن لا تشرك بالله شيئا، وأمرناه أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
سبحان الله، يعني نلحظ في هذه الآية يعني العموم، ألا تشرك بشيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شرك صغير أو كبير وكل مشرك به.
نعم،
ملكا أو نبيا أو وثنا أو جنيا أو إنسيا.
أحسنتم يا شيخ. ولهذا نقول من جاء إلى هذا البيت يعني يجب عليه أن يتصور هذا المعنى، فلا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى،
الله أكبر،
ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يتوجه إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض من ضل من المسلمين أو بعض من لا يفقه من عامة المسلمين ممن لم يبلغه العلم بلوغا صحيحا، تجده قد يأتي إلى هذا البيت ويستغيث بالأولياء، أو يأتي بهذا البيت ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لمثل هؤلاء: تنبهوا إلى مثل هذا، في أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان هو مكان التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله، من أراد أن ينظر إلى التوحيد في الحج يجد أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين التوحيد والحج، وارتباط واضح جدا.
نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال: فأهل بالتوحيد.
نعم، هذه جميلة،
عند أول خطوة من خطوات الحج.
هذه جميلة، نعم.
ونحن في آيات الحج في سورة البقرة والمائدة وفي سورة الحج مر معنا كثير من المواضع التي فيها تقرير التوحيد والعناية به، ومنها هذا الموضع الذي تفضلتم به.
نعم.
الأمر الثاني قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ما المقصود بهذا التطهير فضيلة الشيخ؟
جميل، ما دام الله سبحانه وتعالى لم يقيد نوعا من التطهير، فنقول أن المراد بالتطهير يشمل التطهير المعنوي والتطهير الحسي.
الله.
فالتطهير المعنوي لا شك أنه تطهير هذا البيت من جميع ما يشوبه من قضايا الشرك، يعني لا شك أنه في عهد إبراهيم عليه السلام لم يقع شرك في البيت، ولكن مع تقادم الزمن نجد مثلا وقع عبادة للأوثان في هذا البيت. فلا شك أن ما أمر به إبراهيم عليه السلام مأمور به من جاء بعده، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طهر هذا البيت من الأوثان. التطهير الحسي مثل والله الحمد ما نشاهده الآن من ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحفظه إخوانه، في ما يقومون به من رعاية هذا البيت والقيام عليه، لا شك أن هذا نوع من التطهير. فإذا نقول أنه يشمل التطهير الحسي والتطهير أيضا المعنوي، ولا شك أن التطهير المعنوي هو الأعلى والأكمل الأجل، ولكن لا يعني هذا أنه لا يقام بالتطهير الحسي. نعم.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
الحديث في الحقيقة ماتع، لكن الوقت يضيق بنا فضيلة الدكتور، ولذلك سأنتقل للآية التي تليها في قول الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر.
نعم. قوله وأذن في الناس وهي معطوفة على وإذ بوأنا لإبراهيم.
نعم.
ولا شك أنه سبق في سورة البقرة الإشارة إلى قوله إذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، بمعنى أنه بني البيت، فبعد أن بني البيت أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس. فقيل إن إبراهيم عليه السلام قال: كيف يبلغ صوتي؟ فقال الله سبحانه وتعالى: يعني عليك الأذان وعلينا البلاغ.
الله أكبر.
ولهذا سبحان الله، هذا البلاغ لا يلزم منه أن يكون وصل كل إنسان سماع قول إبراهيم عليه السلام، ولكن لا شك أنه بلغه ما قاله إبراهيم. فنحن الآن لا شك أننا نسمع إبراهيم وقد أذن، لأن الله أخبرنا بذلك.
نعم.
فقوله وأذن في الناس بالحج، الناس هنا عام مطلق يشمل جميع الناس، والأصل في ذلك أنه يلزم كل الناس أن يحجوا، والحج مرتبط لا شك بالإيمان. فلا نقول أن الكافر إذا أراد أن يحج نقول له إذا آمنت استطعت أن تصل إلى الحج، لكنك أيضا مأمور بالحج، كما هو معروف طبعا في قضية الخلاف عند علماء الأصول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لكن واضح من هذا الخطاب العموم. لما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج من باب اللفتة التي قد يغفل عنها كثير ممن يقرأ سير الأنبياء، أول من سيستجيب له من متصورا عقلا هم الأنبياء، الذين هم أبناؤه. ولهذا أنا في نظري لا يتصور أن يوجد نبي من أنبياء بني إسرائيل لم يحج هذا البيت بناء على هذا الخطاب.
نعم.
في أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، وأولى من سيقوم بإجابة هذا النداء هم أبناؤه من الأنبياء بالذات، لكن كونه لم ينقل إلينا لا يعني أنهم لم يحجوا إلى هذا البيت.
وقد نقل يعني
عن بعضهم،
عن بعضهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
عن موسى. نعم.
عن موسى. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر؟
نعم، يأتوك رجالا أي راجلين يمشون على أرجلهم.
نعم.
وعلى كل ضامر أي ويركبون البعير الضامر من كثرة العمل ومن كثرة المشي، يعني اللي هو خفيف اللحم.
نعم.
ولا شك أن البعير إذا كان خفيف اللحم يكون أسرع في ماذا؟ في المشي. نعم. وليس المراد أنه من الهزال، لأن الضامر من الهزال غير مرغوب فيه، فإنما هو ضامر من كثرة العمل أو من كثرة المشي بحيث أنه يصل إلى البيت بسرعة.
نعم.
وبعض العلماء من اللطائف قالوا لما قدم الله سبحانه وتعالى الرجال على الركبان اللي في الضامر قالوا إن الحج راجلا ماشيا أفضل من الحج
راكبا.
وقد ذكروا عن بعض العلماء المتقدمين أنهم كانوا يحجون امتثالا لهذا الأمر من ناحية التقديم. وبعضهم قال لا، إنما قدم الرجال يعني باب التونيس لهم في كونهم المشي عندهم فيه مشقة.
نعم.
فقدمهم رعاية لهم لهذا الحج.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج راكبا.
ولا شك أنه حجه هو أفضل. نعم. ومعوله هو أفضل. نعم. ما يمكن أن يكون.
هذا يذكرني فضيلة الدكتور مساعد بقضية، وهي مسألة المشقة التي تقع في الحج، وخصوصا أن بعض الحجاج هداهم الله يتقصد المشقة ويبحث عنها ظنا منه أن هذا أعظم لأجره. وحديثك قبل قليل، إشارتك اللطيفة، يعني أفهم منها أن المشقة ليست مقصودة لذاتها،
هذا لا شك،
فلا تطلب، ولكن إذا وقعت المشقة فإن الإنسان يؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك.
نعم. 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 وهذه قاعدة كما ذكرت أن قاعدة واضحة جدا، ليست المشقة مطلوبة لذاتها، وهذه قاعدة في الشريعة عموما.
نعم.
لكن إذا حصلت المشقة بسبب العبادة فهذه قضية جاءت زائدة ليست هي مقصد.
نعم.
مثل ما يفعله كما قلتم بعض الناس. نعم.
سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف.
نعم.
يعني حتى لا يأتي أحد ويشق على نفسه ويشق على إخوانه المسلمين يريد إلا أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل يعني بعد عما شرع الحج من أجله، وهو الدعاء والذكر والقرب من الله تعالى، ويبحث عن مجرد المظاهر.
صحيح.
والمواقف المعينة.
ولعلكم تذكرون حوادث كثيرة جدا بسبب يعني الحرص على جبل الرحمة والتزاحم عليه، وما يحصل أحيانا من سقوط بعض الحجاج، بل قد تحصل وفيات، وكل هذا لا شك أنه ليس مطلوبا شرعا، بل قد مخالف للقواعد الشرعية.
نعم. أحسنتم فضيلة الشيخ. يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك ليشهدوا منافع لهم، هذه الآية العظيمة. أذن في الناس بالحج يأتوك ليشهدوا منافع لهم، ما المراد بهذه المنافع التي سيشهدها الحجاج؟
قبل أن فقط نقول من كل فج، الفج معنى من كل طريق عميق أي بعيد، يعني يأتوك من طرق بعيدة جدا، كما هو الآن يعني مشاهد الناس يأتون من كل مكان.
الله أكبر.
ونشهد حجاج من الصين وحجاج من اليابان وحجاج من تركستان وحجاج حتى من أمريكا، من كل فج عميق. وهذا تأويل لهذه الآية، يعني ما نراه في الحج هذه الأيام وكذلك ما كان في السابق هو تأويل هذه الآية، أن يأتي الناس من جميع أقطار الأرض لهذا البيت. الله. ليشهدوا أي لأجل أن يشهدوا منافع لهم، وكما سبق أن ذكرت في قوله طاهر بيتي هنا أيضا الله سبحانه وتعالى أطلق وقال ليشهدوا منافع لهم، والمنافع قد تكون دينية وقد تكون دنيوية. ومن اللطيف أن بعض السلف أشار إلى المنافع الدنيوية لأنه قد يقع عند الإنسان نوع من غفلة عنها، أنها ليست مقصودة، ولكن هذه الآية تشير إلى أنها مقصودة. ولهذا قال منافع ولم يحددها.
سبحان الله.
فلما ذكر بعض السلف مثل ابن عباس وغيره ليشهدوا منافع لهم قال مثل التجارة، هو أراد ينبه على أن التجارة وأمثالها تدخل في المنافع التي تحصل للحج. ولهذا لو أن تأملت على سبيل المثال نجد حجاج أتون من أقطار الأرض ومعهم مؤن وبضائع يبيعون ويشترون ويحجون، فهم الآن كسبوا الأمر الديني والأمر الدنيوي. ولهذا نقول القاعدة ينتبه لها أن المنافع الدنيوية إذا جاءت تبعا للمنافع الدينية فإنها يعني فضل وحلال ومباح، مثل ما حصل في الأنفال، يعني قاتلوا الكفار ودافعوا عن أنفسهم وعن دين الله سبحانه وتعالى فصارت الأنفال الغنيمة فضلة زائدة لهم، فلا يعني يتورع عن مثل هذا. يعني هذه قاعدة عامة طبعا لا ألبس فقط إشارة لها بمناسبة قول سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم.
سبحان الله، هذه الإشارة دكتور مساعد، يعني في القرآن أشير إلى منافع العبادات، فقال في الصلاة يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال في الصيام لعلكم تتقون، وقال في الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولما جاء الحج قال ربنا جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، هكذا على وجه العموم لعظم ما في هذه الشعيرة من منافع الدين والدنيا، مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والعتق من النار ودخول الجنة، مع ما فيها من منافع الدنيا بالتجارة والاكتساب وكون المسلمين يتعارفون ويتآلفون ويتشاورون، بل إن بعضهم ربما يأتي من أقطار لم تسمع بها قبل.
هذا صحيح.
ولا تسمع بها ولا تراها إلا في هذا.
وهذا جيد، يعني أكيدك على قضية المنفعة، هذه منفعة التعارف سبحان الله ظاهرة لمن يحج جدا، بل إنه في البلد الواحد، يعني قد تكون أنت تخرج في حملة مع أناس في نفس محيطك، تتوثق الصلة بهم من خلال هذه الحجة. وأنا لا زال أذكر قبل 10 سنوات في حملة التقيت أنا وأحد الشباب، إلى الآن سبحان الله العلاقة قائمة، وهي تدخل في قول ليشهدوا منافع لهم، فهذا بالفعل من المنافع التي قد يغفل عنها. وإذا نقول توسيع أو إطلاق الله سبحانه وتعالى لقول منافع لهم دون أن يحددها، الحقيقة فيها نوع من ماذا؟ من إعطاء براحة كبيرة جدا لأن تتأمل كم من المنافع التي تكسبها في هذا الحج.
اغتناما للوقت فضيلة الدكتور، ندلف إلى الآية الأخيرة، قول الله تعالى أو قبلها بقليل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ما المراد بهذه الأيام المعلومات؟
طبعا هو وقع خلاف في الأيام المعلومات، لكن كما واضح أنها أيام معينة وهي تبدأ من 10 ذي الحجة و3 أيام لأيام التشريق، هذه التي يكون فيها الذكر، لأنه قال ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة
الأنعام،
فهي مرتبطة ب ما رزقهم من بهيمة الأنعام اللي هي أيام الذبح.
نعم.
لتبدأ بالعاشر ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر. فهذه الأيام المعلومات التي تكون أيام ذكر، كما أخبر الله وسلم أنها أيام ذكر وشرب. نعم
نعم، يعني أفهم أن هذه الأيام المعلومات فيها خلاف بين المفسرين، ولكن هذا من
السياق يدل على أنها هذه الأيام،
هذه الأيام كلها مجتمعة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني عند نحرها وذبحها.
نعم. وأكلها أيضا.
وأكلها. قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نعم، كلوا منها أي من هذه بهيمة العام تذبحونها في هذه المشاعر، وأطعموا أيضا منها البائس الفقير. أيضا وقع خلاف هل البائس غير الفقير، لكن البائس الذي بلغ به البؤس حدا كبيرا جدا، وقالوا الفقير إما أن يكون وصف له، يعني معنى أنه من باب البائس الذي قد صار فقيرا فقرا شديدا، وبعضهم قال البائس الذي بلغ في البؤس حدا كبيرا، والفقير الذي يظهر من حال الغنى لكنه فقير محتاج.
نعم. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ما المقصود بالتفث فضيلة الدكتور؟
نعم، أيضا التفث هذا من اللطائف، أن التفث لما جاء اللغويون إلى تفسيره لم يعرفوه، وإنما أخذوه من أهل التفسير.
الله.
وأهل التفسير الذين فسروا هم أئمة اللغة أصلا، بن عباس وغيره من الصحابة.
نعم.
وقد فسروا التفث بأنه ما يزيله الحاج من أوساخ والأردال التي تقع عليه بعد هذه المشقة من الحج، كتقليم الأظافر وقص الشعر والاغتسال وغيره من الأمور التي تكون بعد الانتهاء من الحج. وليوفوا نذورهم جميع ما نذروه، سواء كان من أعمال أو كان أيضا من الذبائح التي هي تعتبر من النذور عليهم فيما نذروه. نعم.
نعم. جزيل الشكر لفضيلتكم دكتور مساعد على هذا البيان الطيب الماتع، لكن الوقت قد انصرم، وكان بودنا لو استرسلنا قليلا حول بعض الفوائد في الآية، لكن لعل فيما مر بركة. أشكر لفضيلتكم هذا البيان الطيب المبارك، كما أشكر أخي مهندس الصوت عبد الله إبراهيم السلولي، والشكر موصول لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات على طيب المتابعة وحسن الاستماع، حتى ألتقيكم مرة أخرى في حلقة من برنامجكم الحج في القرآن الكريم. لكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه العيادة يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيته.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمل يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم،
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلماني.